Пошло за отношение.
في هذه الصورة
الإشكال محلول، لأنه حينما يقول بعتك الكتاب بدينار، فما هو المدلول المطابق؟ مبادلة الكتاب بدينار. أما الدينار لمن؟ هذا مسكوت عنه، يرجع فيه إلى مقتضى المعاوضة، وأن الثمن يدخل في ملك من خرج عنه المثمن. إذا في هذه الصورة الإشكال محلول. الصورة الثانية، أن يكون الفضولي مشتريا ويشتري بلفظ اشتريت، يعني هو غصب دينارا ثم ذهب إلى السوق وقال اشتريت هذا الكتاب بدينار، فهو مشتري، والصيغة هي صيغة اشتريت. الجواب في هذه الصورة أيضا الإشكال محلول، لأن المدلول المطابق نفس الجواب، المدلول المطابق لقوله اشتريت هو شنو؟ مبادلة عين بعوض. أما لمن العين ولمن العوض؟ هذا أمر مسكوت عنه. وإجازة المالك حينما تأتي لاحقا هي إجازة لهذا المدلول المطابق، وهو مبادلة عين بما، فالإشكال أيضا محلول. الصورة الثالثة، أن يكون الفضولي مشتريا ولكنه لا يشتري بقوله اشتريت، وإنما بقوله تملكت أو ملكت، ملكت ملكت أو تملكت، يعني يأخذ هذا الدينار الذي غصبه من زيد ويأتي إلى صاحب الكتاب، شو يقول لصاحب الكتاب؟ تملكت منك هذا الكتاب بدينار، ملكت هذا الكتاب بدينار. في هكذا صورة الإشكال باق على حاله، وجوابنا لا يجري في هذه الصورة، لأن الفضولي في هذه الصورة الثالثة ينشئ الملكية لنفسه مباشرة، يعني ملكيته للمبيع لا تكون مدلولا التزاميا وتابعا لمقتضى المعاوضة، لا لا، هو يصرح يقول تملكت هذا الكتاب، ملكت هذا الكتاب، فهو يصرح في متن العقد وفي المدلول المطابق للعقد أن الكتاب داخل في ملكه، تملكت الكتاب. حينئذ يرد الإشكال أن المالك الأصلي حينما يجيز هذا الشراء فيجيزه لمن؟ أو ماذا يجيز؟ إن أجاز نفس ما أوقعه الفضولي فهذا ليس في صالح المجيز، لأنه ما أوقعه الفضولي التملك علما لنفس الفضولي، وهذا لا يفيد المجيز، وخلاف مقتضى المعاوضة، يعني الكتاب يدخل في ملك الفضولي والثمن يخرج من ملك المجيز، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. أما إذا أراد أن يجيز ماذا؟ أن يجيز الشراء لنفسه وليس للفضولي، نقول ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يدن، لأن الذي أنشئ تملك الفضول للكتاب، وما أجيز هو شنو؟ تملك المالك الأصلي للكتاب. فلا توجد مطابقة بين الإنشاء وبين الإجازة، فنقول بأن هكذا عقد باطل والإجازة لا تفيد شيئا. إذن في الصورة الثالثة جوابنا يجري أو لا يجري؟ لا يجري، الإشكال باق على حاله. وفي هذه الصورة الثالثة نتناظر ونقول بما قاله المحقق القمي. نرجع إلى جواب المحقق القمي فنقول الإجازة في هكذا صورة ليست إمضاء للعقد السابق، وإنما هي عقد مستأنف وعقد جديد. وهذا طبعا شيء عجيب، يعني إذا قلنا عقد جديد فترد نفس الإشكالات السابقة، كيف تقوم مقام الإيجاب والقبض؟ ثم عقد مستأنف لم يقل بذلك أحد كما قلنا في الرد الثاني على المحقق. المهم يقول الشيخ الأنصاري في هذه الصورة المشكلة نلتزم بما التزم به المحقق القمي، إذ لا يوجد لدينا جواب آخر، نضطر إلى القول بأنها عقد مستأنف. الصورة الرابعة أن يكون الفضولي مشتريا ويقبل الشراء بلفظ قبلت، مو كما في الصورة الثالثة بلفظ تملكت، لا بلفظ قبلت، ولكن البائع يخاطبه ويقول له ملكتك الكتاب بدينار. ملكتك، يخاطب من؟ يخاطب الفضولي، ملكتك الكتاب بدينار، فيقول الفضولي قبلت، يعني ماذا قبلت؟ تمليك الكتاب لي بدينار. فالبائع الأصلي اللي هو مالك للمبيع ينشئ تمليك الكتاب للمخاطب اللي هو الفضولي، والفضولي يقول قبلته. في هذه الصورة الإشكال أيضا باق على حاله، وجوابنا لا يفيد في هذا المقام، لأن المالك الأصلي للثمن حينما يجيز هذه المعاملة ماذا يجيز؟ إن أجاز نفس المعاملة فلا يستفيد شيئا، لأن الكتاب سيكون ملكا للفضولي، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. وإن أجاز الشراء لنفسه فش نقول؟ ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ، فنفس الإشكال. وأيضا يجري نفس الجواب، شنو جواب؟ نرجع إلى ما قاله القمي بأنه عقد مستأنف، الإجازة في الصورة الثالثة وفي الصورة الرابعة نعتبرها عقدا جديدا مستأنفا حتى لا يرد الإشكال علينا. وفي الصورة الرابعة لا فرق بين كون البائع الذي يخاطب الفضولي بقوله ملكتك، لا فرق بين كون البائع عالما بالفضولية، يعني عالما بأن المشتري فضولي، أو شنو؟ أو جاهلا بأن المشتري فضولي. لا نفرق بين الجهل والعلم. ما زال خاطب الفضولي وقال ملفتك، وقال الفضولي قبلت، وقعنا في المشكلة، سواء كان البائع عالما أو كان جاهلا، لا فرق في ذلك. قال ولكن يشكل، هاي ولكن يشكل استدراك على الجواب، يعني كأنه يريد أن يقول جوابنا ليس تاما في جميع الموارد، هو تام في الصورة الأولى والثانية ولا يكون في الصورة الثالثة والرابعة، ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا وليس بائعا، الفضولي شنو؟ مشتريا لنفسه، اللي هو فرض المسألة الثالثة، بمال الغير، فقال للبائع الأصيل تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم أو هذا الكتاب بهذا الدينار، لهي صورة، الصورة الثالثة، الصورة الثالثة. في الصورة الثانية يقول اشتريت مو تملكت، فإن لماذا الإشكال باقي؟ لماذا يشكل الأمر؟ يشكل الأمر فإن، هذا تعليل للإشكال، فإن مفهوم هذا الإنشاء، يا إنشاء قول المشتري الفضولي تملكته، هو تملك الفضولي للثوب، وهذا مدلول مطابقي له التزامي، هذا مدلول مطابقي، مو كما في الصورة الأولى يكون مدلول التزامي، لا لا، يكون مدلولا مطابقيا، لأنه يصرح تملكت هذا الثوب بدينار، فيبقى الإشكال والوجه الرابع على حاله، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه، هاي بيان الإجازة، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، إلى مالك الدراهم، ما عندنا طريقة نصحح بها العقد حتى يرجع الثوب إلى المالك، لماذا؟ لأنه ماذا يجيز؟ إن أجاز نفس المعاملة الثوب يذهب إلى الفضولي، وهذا خلاف المعاوضة، وإن أراد إجازة المعاملة لنفسه لا تتطابق الإجازة مع الإنشاء، فيرد الإشكال من جديد. إذن ماذا نفعل؟ فلا بد لحل الإشكال من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا، وهذا جوابنا، جواب المحقق القومي الذي رددناه بردين، نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب، بل عقد جديد يتكون من إيجاب وقبول وغير ذلك. وبالجملة، هاي بالجملة هو إعادة للمطلب وذكر للصورة الرابعة، أريد أقول لك ماكو فرق بين الصورة الثالثة التي يقول فيها الفضولي تملكت، وبين الصورة الرابعة التي يقول فيها البائع ملكتك ويقول الفضولي قدرت، نفس الشيء ونفس الحكم. وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي تملك المثمن إلى نفسه الاسم الفضولي اللي هو البائع والمشتري، مشتري اللي هي الصورة الثالثة. فنسبة المتكلم الفضولي المشتري ماذا ينسب؟ تملك المثمن إلى نفسه. كيف ينسب تملك المثمن إلى نفسه؟ بقوله ملكت أو ملكت أو تملكت. نعد شد علام ملكت، شيل الشدة خليها فتحة. بقوله ملكت أو تملكت اللي هاي الصورة، هاي الثالثة. يقول هذه الصورة الثالثة كالصورة الرابعة كإيقاع، هاي كإيقاع خبر والمبتدأ هو فنسبة. فنسبة المتكلم الفضولي تملك المثمن إلى نفسه، هذه النسبة كإيقاع المتكلم الأصلي اللي هو بائع، كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي المشتري. بقوله، قول من؟ بقوله قول البائع اللي هو المالك الأصلي. بقوله للفضولي ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، والفضولي ماذا يقول؟ قبلته. فنفس الإشكال، لأنه ينشئ التمليك بالمدلول المطابق فيرد الإشكال، ونفس الجواب نقول ماذا؟ نعتبر الإجازة حينئذ عقدا مستأنفا. طبعا هنا بعد ما نفرق بين علم البائع وجهله، مع علمه علم البائع بكون الدراهم لغيره، من لغيره؟ لغير هذا الفضولي المشتري، أن هذا المشتري لا يمتلك الدراهم، أو جهله بذلك. يعني عبر بطريقة أكثر اختصارا، سواء علم بالفضولية أو جهلها، يعني علم بها أو لم يعلم، لا فرق في ذلك. إذن في الصورة الثالثة والرابعة الإشكال الباطل وجوابنا غير سامع. ثم يقول المصنف قدس سره: العلامة في التذكرة استشكل في المطلب بنفس الإشكال الذي ذكرناه في الصورة الثالثة والرابعة، حيث قال العلامة: لو كان لدينا متعاقدان أحدهما فضولي والآخر مالك أصلي، مثلا المشتري فضولي والبائع مالك أصلي، أو بالعكس البائع فضولي والمشتري مالك أصلي، مع جهل المالك الأصلي بكون من يتعامل معه شنو؟ فضولي. طبعا العلامة قيدها بصورة الجهل، أما نحن فلم نفرق بين صورة العلم والجهل، لا العلامة قيد، قال: مع جهل المالك الأصلي بكون الطرف الآخر شنو؟ فضوليا. ثم يقول المالك الأصلي للفضولي: ملكتك الكتاب بدينار. فينشئ المالك الأصلي التمليك مباشرة وبالدلالة المطابقية ينشئ التمليك للفضولي. شو يقول له؟ ملكتك، يعني نفس الصورة الرابعة. زين، وحينئذ يشكل الأمر، يشكل الأمر. ما هو سبب الإشكال؟ من جهة أن المالك الأصلي ملك المثمن وهو الكتاب والثوب، المن ملكه؟ ملكه للمخاطب مباشرة، والمخاطب هو المالك، والمخاطب هو الفضولي وليس هو المالك. فملك المبيع للمخاطب الذي هو فضولي، فحينما يجيز المالك هذا الشراء وهذه المعاملة فماذا يجيز؟ نفس الإشكال، ما أجيز لم يقع وما وقع لم يجيز. نفس الإشكال ذكره العلامة. قال: وبهذا، أي إشكال الإجازة في هذه في هاتين الصورتين الثالثة والرابعة، استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال: لو باع الفضولي، طبعا أو اشترى ما أفرق، مع جهل الآخر بالفضولية، يعني المشتري جاهل بأن البائع فضولي أو العكس، ماكو فرق. زين، إذا كان المشتري جاهل بأن البائع فضولي فيملك الثمن لمن؟ للفضولي، وهو لا يدري أنه فضولي. لو باع الفضولي مع جهل الآخر وهو المشتري بالفضولية فإشكاله من، أي من بيان للإشكال، من أن الآخر اللي هو ياهو الآخر المشتري الجاهل بالفضولية إنما قصد تمليك العاقد اللي هو العاقد ليس مالك، هو قصد تمليك المخاطب مع أن المخاطب ليس هو مالك وإنما هو فضولي. فيرد نفس الإشكال: المالك ماذا يجيز؟ ما أنشئ لم يجز، وما أجيز لم ينشئ. ولا ينتقى. قد يورد أحدهم إشكالا نقضيا في هذا المقام، والظاهر أن الناقض هو المحقق الشوشتري، حيث نقض قائلا، نقض على هذا الإشكال قائلا: يوجد لدينا فرع فقهي مشابه لفرعنا هذا، وهو لو كان البائع وكيلا عن المالك أو وليا على المالك ويشتري بالوكالة والولاية، أو يبيع بالوكالة والولاية، ولكن المشتري جاهل بماذا؟ جاهل بكون البائع ليس هو المالك الأصلي وإنما هو وكيل أو ولي. فالوكيل ماذا قال الوكيل للمشتري؟ قال له: بعتك الكتاب بدينار. زين، والمشتري شنو قال؟ قال: ملكتك هذا الدينار مقابل الكتاب. فالمشتري الجاهل بالوكالة أنشأ تمليك الثمن المن للمخاطب، مع أن المخاطب ليس مالكا وإنما هو وكيل. طبعا والعكس صحيح في قضية الشراء، لو كان المشتري وكيلا، يعني هذا البائع مبسط بالكتب مالته وإجالة واحد كان يشتري منه الكتاب وهو لا يدري أن هذا المشتري لا يشتري لنفسه وإنما هو وكيل أولي، بينما بائع الكتاب يقول للمخاطب نفسه يقول له ملكتك هذا الكتاب بدينار، مع أن المخاطب ليس مالك. هو نفس كلامنا لو مو نفس موضوعنا، نفس كلامنا أنه في العقد الفضولي البائع والمشتري جاهل بالفضولية، وهنا جاهل بمن؟ بالوكالة أو الولاية. وإذا سألنا الفقهاء في حالة الجهل بالوكالة والولاية، البيع صحيح أم باطل؟ قالوا البيع صحيح، وإن كان البائع جاهلا بالوكالة وينشئ التمليك للمخاطب وهو لا يدري أنه وكيل، مع ذلك المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. فنفس الكلام وين نقول؟ فنفس الكلام نقوله في بيع الفضول. إنشاء الملكية للمخاطب مع عدم علمنا بكون المخاطب فضوليا، يعني حينما يقول له ملكتك الكتاب وهو لا يدري أنه فضولي، نفس قوله ملكتك الكتاب وهو لا يدري أنه وكيل، فهناك حكمتم بالصحة، فهنا لا بد أن تحكموا بالصحة أيضا. هذا إشكال نقضي على كلامنا وكلام العلامة. إن قلتم بالصحة هنا فلا بد أن تقولوا بالصحة هنا. لماذا تقولون المسألة مشكلة؟ لا لا، المسألة ليست مشكلة، نقيس هذا على ذلك. الجواب: هذا قياس مع الفارق. قياس الفضول على الوكيل والولي قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن البائع هناك حينما يقول للمخاطب ملكتك الكتاب وهو يجهل أنه وكيل، فهناك قصد البائع هو المخاطب الأعم من كونه وكيلا أو مالكا، وحينما يقول ملكتك لا يخاطبه بشخصه وذاته وأن التمليك له بعينه، لا، يقول هذا الذي أمامي الذي جاء بالثمن أنا أخاطب مخاطبا عاما، أقول ملكتك، حتى سواء كان هو وليا كان وكيلا كان مالكا، هذا لا يفرق بالنسبة للبائع. البائع يريد أن يبيع، حتى يبيع للمالك، يبيع للوكيل، يبيع للولي، هذا لا يؤثر ولا يغير من قصده البيع. وهكذا في الشراء، حينما يشتري من الوكيل أو يشتري من الولي وهو لا يعلم أنه وكيل أو ولي، فهو يشتري من المخاطب، يا مخاطب بعينه أم الأعم؟ الأعم، إذ لا داعي لشنو التقيد بكونه مالكا. المهم يريد أن يشتري الحاجة، أما يشتريها من نفس المالك أو من وكيل المالك هذا لا يضر. والشاهد على أن المخاطب هو المخاطب الأعم هو حالات العلم بالوكالة. لو كان البائع يعلم، بمن يعلم؟ بأن المشتري وكيل وليس مالكا، مع ذلك يستطيع أن يخاطبه قائلا شنو؟ ملكتك الكتاب. يستطيع شنو؟ مع أنه يعلم أنه وكيل، مع ذلك يستطيع أن يقول له ملكتك. وماذا يقصد؟ يقصد المخاطب الأعام، لأن النيابة يمكن أن تقصد مباشرة ولا فرق بين النائب والمالك. فإذا جاز ذلك في صورة العلم بالوكالة فمن باب أولى يجوز في صورة الجهل. هذا كله في باب الوكالة. أما في حالة الجهل بالفضولية فالأمر ليس كذلك، لأن البائع حينما يخاطب المشتري بقوله ملكتك وهو لا يدري أن المشتري فضولي، فهو لا يخاطب المخاطب الأعم، وإنما يخاطب الشخص بعينه. فهو لا يقول ملكتك الكتاب سواء كنت مالكا أو كنت فضوليا، لا، المسألة تختلف. إذ لعله لو كان عالما بالفضولية لما قال له ملكتك، بخلاف الوكالة حتى لو كان عالما بالوكالة يقول له ملكتك، إذ لا فرق. يعني هناك يقول ملكتك سواء كنت وكيلا أم كنت أصيلا، أما في محل كلامها لا يستطيع أن يقول ملكتك سواء كنت فضوليا أم كنت مالكا. فقياس مطلبنا على ذات المطلب قياس مع الفارق. ولا ينتقى، طبعا الناقض والمحقق الشفتي، يعني ولا ينتقى علينا بجواب النقضي. بما، هذا بيان للنقض، بما لو جهل الآخر سواء كان المشتري أو كان البائع، خلينا نقول المشتري، لو جهل المشتري وكالة العاقد البائع أو ولايته، هو لا يدري أنه وكيل أو ولي، ومع ذلك يقول له ملكتك الثمن، فحالنا نفس تلك الحال حينما أيضا يجهل بأن البائع فضولي ويقول له ملكتك الثمن. فلماذا تقولون هناك بالصحة وتقولون هنا بالبطلان؟ الجواب، جواب النقض، لأنه يعني الجاهل العاقل الجاهل حينئذ، يعني مع جهله بالوكالة والولاية، إنما يقصد به، بمن يقصد؟ تمليك المخاطر. حينما يقول له ملكتك، ملكتك الثمن، ماذا يقصد؟ يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا أو نائبا، إذ لا فرق لديه بين كونه مالكا أو وكيلا أو وليا. ما هو الشاهد على كون المخاطب بعنوانه الأعم؟ الجواب يقول: ولذا يجوز مخاطبته، مخاطبة من؟ النائب اللي هو الوكيل والولي، وإسناد الملك إليه بقوله: ملكتك، حتى مع علمه بكونه نائبا، مع علمه بكونه وكيلا أو وليا يستطيع أن يقول له: ملكتك. لماذا؟ لأنه لا يقصد خصوصية المخاطب، وإنما يقصد المخاطب الأعم. وليس يعني ذلك الجواز، يعني جواز مخاطبة النائب مع العلم بكونه نائبا، وليس ذلك إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. هو من يقول له ملكتك، لماذا يقول له ملكتك مع أنه يعلم أنه نائب؟ يقول: باعتبار أنه نائب، فالنائب بمنزلة المالك، فيقول له ملكتك. فإذا جاز التمليك للنائب يجوز التمليك لمن؟ للمالك. فيستطيع أن يقصد العنوان الأعم من النائب والمالك لملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. إذا كان يعلم أنه نائب يجوز، فمن باب أولى شنو؟ كونه شنو؟ مالك. فيستطيع أن يقصد العنوان الأعم. هذا وين؟ في باب الجهل بالوكالة. أما الفضولي اللي هو محل كلامنا، فهو أجنبي عن المالك. وإذا كان أجنبيا عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، يا اعتبار اعتبار كون مالك أو المخاطب الأعم. ليس لا يمكن؟ إذ لعله حينما يعلم بأنه فضولي يتعامل معه أو لا يتعامل، لا يتعامل، خصوصا في محل كلامنا وهو بيع الفضولي لنفسه، فإنه قد لا يتعامل مع العلم بالفضولية. فقياس مطلبنا على ذاك المطلب قياس مع الفارغ. ثم يقول الشيخ الأنصاري: صاحب المقابس تفطن لهذا الإشكال أيضا، تفطن لنفس المشكلة التي طرحناها الآن وطرحها العلامة، ولكنه أجاب بطريقتين كلتاهما غير قابلة للقبول. صاحب المقابس بعد أن طرح الإشكال فقال: أمامنا طريقان، إما أن نقول ببطلان بيع الفضولي لنفسه، وهذا رد للإشكال أم تسليم بالإشكال؟ هذا تسليم بالإشكال، يقول نسلم بالإشكال ونقول بيع الفضولي لنفسه باطل من أساسه. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني يقول: لا، أن نفكك، نقول الفضولي البائع لنفسه حينما يقول بعتك هذا الكتاب بدرهم، فهنا إنشاءان وليس إنشاء واحدا. الإنشاء الأول هو شنو؟ إنشاء مبادلة المثمن بالثمن، والإنشاء الثاني هو إنشاء تملكه للثمن. والمالك حينما يجيز الإنشاء الأول اللي هو شنو الإنشاء الأول؟ المبادلة بين المثمن والثمن، ولا يجيز الإنشاء الثاني وهو تملك الفضول للثمن. نقول لصاحب المقابس كلا الجوابين غير صحيح وكلا الخيارين باطل. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ القول بالبطلان. فنقول هذا مخالف لكلمات الفقهاء ومخالف للأدلة والنصوص الشرعية، كما هو صاحب المقابس يعترف لاحقا بأن القول بالبطلان مخالف لكلمات الأصحاب والنصوص الشرعية. إذن هذا خيار ليس صحيحا. زين الخيار الثاني اللي هو شنو الخيار الثاني؟ وجود إنشاءين. الجواب عن ذلك أيضا أن الإنشاء حقيقة بسيطة وليست مركبة من إنشاءين، لأن المنشئ الفضولي إذا أراد أن يبيع لنفسه هو ينشئ انتقال المثمن إلى المشتري وانتقال الثمن إليه، فيوجد لدينا إنشاء واحد. وإذا كان يوجد لدينا إنشاء واحد فيرد الإشكال أن المالك ماذا يجيز؟ يجيز نفس المعاملة، هذا خلاف مقتضى المعاوضة، يجيز المعاملة لنفسه، ما وقع لم يجد وما أجيز لم يقع، نفس الإشكال. وقد تفطن بعض المعاصرين وهو صاحب المقابل أو لعله المحقق الشوشتري لهذا الإشكال الذي ذكره المصنف في بداية المطلب بقوله ولكن يشكل، ذكر ذلك في بعض كلماته، فالتزم بخيارين. الخيار الأول فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، إذن هو ناظر اليسر. الصورة الثانية والثالثة التي قلنا الصورة الثالثة والرابعة التي قلنا هي محل الإشكال، شراء الغاصب لنفسه ببطلان شراء الغاصب لنفسه، هذا الخيار الأول. الرد مع أنه طبعا الأفضل نقول لكن يرد عليه، مع أنه لا تخفى مخالفته، مخالفة من؟ القول بالبطلان، مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة. زين كما اعترف به، يا هو اللي اعترف، هو نفس صاحب المقابل اعترف به، بمن؟ اعترف بأن القول بالبطلان مخالف للفتاوى والنصوص، اعترف به أخيرا في عبارته. زين الخيار الثاني وأخرى فالتزم تارة بالبطلان والتزم تارة أخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، اللي هذا شنو؟ الإنشاء الأول، مع غض النظر عن ملكية الثمن وملكية المثمن، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، وين مأخوذة؟ في المبادلة، لأن المشتري الغاصب ماذا نوى؟ نوى أن المثمن ملك لنفسه، لكن هذا إنشاء آخر، يعني يوجد لدينا إنشاءان، إنشاء المبادلة وإنشاء تملك المثمن، والإجازة تتعلق بالإنشاء الأول لا بالإنشاء الثاني. الرد وفيه، هذا جواب الشيخ الأنصاري، وفيه إن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، يا عبارة اللي ذكرناها في الصورة الثالثة والصورة الرابعة، هو يفصلها لك، أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم، هذه عبارة ليست مركبة من إنشائين، إنشاء للمبادرة وإنشاء لتملك المثمن، لا هي شيء واحد. ليست إلا إنشاء، ليست إلا إنشاء تملكه للمبيع. تملكه، تملك من؟ الفضول الغاصب المشتري. فإجازة هذا الإنشاء من قبل المالك الأصلي إذا أراد أن يجيز نفس الإنشاء، هذا يفيد المالك لو ما يفيد المالك؟ هذا ما يفيد المالك، لأن الملكية تقع للفضول وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. فإجازة هذا الإنشاء من قبل المالك الأصلي لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، المن له؟ للمبيع، لأننا نتكلم في فرض الشراء. بل راح نرجع علما إلى كلام المحقق القمي، نقول الإجازة تكون عقدا مستأنفا، بل يتوقف تملك المالك الأصلي للمبيع على نقل مستأنف، كأن نقول الإجازة هي نقل مستأنف. إذن كلام صاحب المقابس ليس صحيحا، فالأنسب في التفصي عن الإشكال يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بدينا تقريبا بين 4 و10 بين 10 تقريبا.